السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، هذه ساعة كريمة ولحظات طيبة نلتقي هذا اللقاء في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي مجلس من مجالس المذاكرة والعلم، وهذه منة من الله تبارك وتعالى علينا أجمعين، فله الحمد تبارك وتعالى على ما يسر ومن، وله الحمد على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. له الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة الأهل والولد والمعافاة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وقد صح في الحديث كما رواه الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم التي تتلى فيها آيات الله وتقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين فيها الحلال والحرام، وتوضح الأحكام، فيهتدي الناس ويستضيئون بنور كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما سميت مجالس العلم رياضا لأن شأنها كذلك، فمجالس العلم روضة جميلة وبستان أنيق فيه من أطايب الثمر وجميل الأكل وحسن الرائحة وطيبها، ولأجل ذلك سمى كثير من أهل العلم مؤلفاتهم بأسماء تدور حول هذا المعنى. ومن هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث سمى كتابه النافع المبارك الذي نجلس هذا المجلس لقراءة خاتمة هذا الكتاب، سماه رحمه الله رياض الصالحين، لأن القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعد روضة هي أجمل الرياض وأحسنها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في الباب الأخير منه، باب بيان ما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة، وفي هذا الباب ساق رحمه الله تعالى جملة من الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي لنا من هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث ختم بها رحمه الله تعالى هذا الباب، وبها أيضا ختم كتابه رحمه الله تعالى رياض الصالحين، وقد بلغنا إلى الحديث الخامس عشر. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، فيه معاشر الإخوة الكرام أعظم أمر وأجل أمر يناله أهل الجنة في الجنة، وأمر يعد أعظم من الجنة بكل ما فيها من أنواع النعيم وصنوف المنن، كما سيأتي معنا في قول الله تبارك وتعالى: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من الجنة وأكبر من كل نعيم في الجنة. ولهذا قال في هذا الحديث لما قال له أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فهذا يفيدنا أن حصول الرضوان ونيل العبد الرضوان رضوانا لا يسخط الله عليه بعده أبدا، هذا أكبر وأعظم من نعيم الجنة. وقد مر معنا أحاديث عظيمة في وصف نعيم الجنة، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأعظم من ذلك كله وأعظم أن يحل على العبد رضوان الله تبارك وتعالى فلا يسخط عليه أبدا. وأهل الجنة عندما يحل رب العالمين تبارك وتعالى عليهم رضوانه، ومعنى أحل أي أنزل، فعندما ينزل تبارك وتعالى عليهم رضوانه رضوانا لا يسخط بعده أبدا، يصل إلى قلوب أهل الجنة حينئذ من اللذة والهناءة والسرور والغبطة ما لا يجدون مثله ولا نظيره فيما يتمتعون به من نعيم الجنة. ولهذا جاء عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من أجلة علماء التابعين أنه قال رحمه الله: يصل إلى قلوبهم من رضوان الله من اللذة والسرور ما هو ألذ عندهم وأقر لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة. وهذا الرضوان العظيم وما سبقه من دخول الجنة الفوز بنعيمها له سبب قدمه هؤلاء في حياتهم الدنيا، حيث إنهم في الحياة الدنيا كانوا يبتغون رضوان الله ويتبعون رضوانه سبحانه وتعالى، مخلصين له الدين، متبعين للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، قائمين بفرائض الإسلام وواجبات الدين، مبتعدين عن الحرام والآثام، يقومون بذلك كله يرجون رضوان الله تبارك وتعالى. وتأمل أيها الأخ الكريم حول هذا المعنى، أعني نيل الرضوان وذكر موجبه وسببه، قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فذكر الله في هذا السياق العظيم المبارك الثواب الذي أعده في الجنات، وذكره جل وعلا ذكرا مرتبا حتى ختم ذلك بأعظم الثواب وأجله وهو رضوان الله بقوله جل في علاه: ورضوان من الله أكبر. وذكر قبل ذلك موجب نيلهم وسبب تحصيلهم لهذا الثواب العظيم أنهم قاموا بطاعة الله سبحانه وتعالى وحافظوا على فرائض الإسلام وواجبات الدين والتزموا بأمور الإيمان وطاعة الرحمن، فلما اتبعوا في هذه الحياة الدنيا رضوان الله وابتغوا فيها رضوان الله سبحانه وتعالى فازوا يوم القيامة بهذا الفوز العظيم الذي ذكر في هذا الحديث، ألا وهو أنه جل في علاه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. أيها الإخوة الكرام، وينبغي أن نعلم أن هذه الحياة الدنيا فيها شواغل كثيرة وصوارف عديدة وملهيات متنوعة تشغل العبد وتلهيه عن نيل رضوان الله تبارك وتعالى وتحصيله. ولهذا يجب على كل مسلم أن يكون يقظا فطنا حريصا على ألا تشغله ملهيات الدنيا وصوارفها عن نيل رضوان الله تبارك وتعالى. وفي القرآن آيات عديدة في التحذير من الانشغال بملهيات الدنيا ومتاعها الزائل عن تحصيل الرضوان ونيله. ومن ذلكم قول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ورضوان من الله ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولعل من المناسب أن نعيد قراءة ما ذكره رحمه الله تعالى حول هذا المعنى في مقدمة كتابه هذا رياض الصالحين بعد أن أورد قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال رحمه الله تعالى عقب ذلك: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد ومركب عبور لا منزل حبور ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها أي الدنيا ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته أي أننا خلقنا لعبادة الله، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذاهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه. وهذا أيها الإخوة يوضح لنا الصلة بين ما ختم به رحمه الله تعالى كتابه المبارك من هذه الأحاديث المتعلقة بدخول الجنان ونيل الرضوان، وبين ما فصله في هذا الكتاب المبارك من مضامين عظيمة وأحاديث عديدة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهو بهذه الخاتمة المباركة ينبه على أهمية العناية بما اشتمل عليه الكتاب من النصوص المتنوعة وأبواب الشريعة المتعددة ذكرا للأوامر والنواهي، مفصلا ذلك رحمه الله تعالى أجمل تفسير، فإن العبد إذا اعتنى بذلك وحفظ وقته في تحقيق ذلك فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يفوز بالرضوان ويكون من أهله. وتكون هذه الأحاديث التي ختم بها رحمه الله تعالى، ومنها هذا الحديث حديث نيل الرضوان، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، يكون ذلك بمثابة الفأل للفأل الطيب لقارئ الكتاب الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لقراءة الكتاب من أوله إلى خاتمته عن حرص على العمل بمضامينه وتحقيق مدلولاته والقيام بمطالبه وغاياته، أن يكون له نصيب وافر من الرضوان. فنسأل الله عز وجل أن يجزي الإمام النووي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذا الصنيع، وأن يجعلنا وإياه وجميع علمائنا ومشايخنا وإخواننا وأحبتنا أن يجعلنا أجمعين ممن يفوز بهذا الرضوان بمنه تبارك وتعالى وكرمه. قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا الحديث العظيم معاشر الإخوة الكرام فيه بيان لثواب عظيم وأجر جزيل يكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الجنة ويقر أعينهم بتحصيله، ألا وهو فوزهم برؤية الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذا النظر أكمل وألذ نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، كما سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي بعد هذا الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث فيه بيان لأمر عظيم أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة، ألا وهو أن الله عز وجل يكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه. وتأملوا هذا البيان في قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وكان أصحابه جلوسا حوله ليلة الرابع عشر في وسط الشهر، وهي الليلة التي يكتمل فيها القمر ويتم فيها نور القمر وضياؤه. فيقول جرير رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. ومعنى ليلة البدر أي ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر من الشهر، وهي ليلة يكتمل فيها القمر. ويسمى ذلك أو تسمية ذلك بليلة البدر لأن الإبدار هو الاكتمال، لأن فيها يكتمل يبدر أي يكتمل القمر، وإبداره كماله، ثم بعد ذلك يبدأ بالنقص إلى تمام الشهر. ف فليلة الرابع عشر هي الليلة التي يكتمل فيها ضياء القمر ونوره، فيقول عليه الصلاة والسلام وينظر إلى القمر ليلة البدر وأصحابه رضي الله عنهم من حوله، يقول إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم أي يا معاشر المؤمنين يا أهل الإيمان يا أهل الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى سترون ربكم. ومعنى قوله عيانا أي حقيقة بأبصاركم وأعينكم رؤية حقيقية كما ترون هذا القمر، كما أنكم ترون هذا القمر رؤية واضحة بينة للجميع دون تزاحم ودون تضام، فإنكم سترون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما ترون القمر. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، والمراد بالتشبيه هنا بيان أن رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى رؤية حقيقية، ينالون ذلك في جنات النعيم، فيكرمهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم بالنظر إلى وجهه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالنظر إلى وجه الله عز وجل نعيم عظيم يناله أهل الجنة، ولذة كبرى يفوز بها أهل الجنة، ويأكمل من كل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، هذا تأكيد وتحقيق لثبوت هذه الرؤية وأنها رؤية حقيقية واضحة لا خفاء فيها ولا التباس، تحصل لأهل الإيمان في جنات النعيم. فقوله لا تضامون من الضيم، أي لا يحصل لكم ضيم ظلم، لأن يرى البعض دون البعض، وتروى بفتح التاء وتشديد الميم، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض كما هو الشأن في الأمور الخفية التي تحتاج عند النظر إليها والتمكن من رؤيتها إلى التزاحم والتقارب، فلا يحتاج المقام إلى ذلك. وتروى أيضا لا تضارون في رؤيته، بفتح التاء وضمها، تضارون وتضارون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضرر بتزاحم أو نحو ذلك. وهذا كله تأكيد منه صلوات الله وسلامه عليه على ثبوت هذه الرؤية للمؤمنين، رؤية الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. وهذه الرؤية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي ثابتة أيضا في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، منها قول الله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى ناظرة بالضاد أي حسنة بهية جميلة مشرقة مضيئة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى، ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله ما معناه، يقول: حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة جميلة بهية، ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا دل على ذلك القرآن في قول الله عز وجل على الأرائك ينظرون، ويشمل هذا النظر بعمومه النظر إلى أنواع النعيم في الجنة، وأعلى ذلك وأرفعه شأنا الرؤية إلى رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. كذلك قول الله جل وعلا في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي محجوبون عن النظر إلى الله. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إذا كان هؤلاء حجبهم في السخط، أي بسبب سخطه عليهم، فإن المؤمنون يرونه بالرضا، برضاه سبحانه وتعالى عليهم. وكذلك دل على الرؤية قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن قوله وزيادة جاء تفسيره في الحديث، وسيأتي عند المصنف في آخر حديث ختم به هذا الكتاب جاء تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعتقد عقيدة لا شك فيها ولا ريب، وأن يؤمن إيمانا ثابتا لا ريب فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأن يحذر أشد الحذر من تأويلات المبطلين الذين لم يوفقوا لفهم كلام الله ولا لفهم كلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويجب عليه أيضا في الوقت نفسه أن يتبع هذه العقيدة بالعمل، فإذا اعتقد وآمن بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة فعليه أن يتبع هذا الاعتقاد بالعمل بطاعة الله سبحانه وتحقيق الإيمان، ليكون من هؤلاء الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الثواب العظيم والفوز المبين. وهذا الربط بين العقيدة والعمل دلت عليه نصوص كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا، فإن له تتمة ثابتة في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، فيها هذا الربط بين العقيدة والعمل. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا ربط بين العمل والاعتقاد، وأن الاعتقاد الصحيح والإيمان القويم يثمر العمل الصالح. فيا من آمنت بأن المؤمنين يفوزون بهذه الكرامة العظمى والمنة الكبرى يوم القيامة، فاحذر أشد الحذر من أن تكون من أهل الخسران وأهل الحرمان وأهل الحجب عن رؤية الرحمن سبحانه وتعالى. وعليك بمجاهدة نفسك على العمل بطاعة الله والقيام بواجبات الدين وفرائض الإسلام، وأعظم ذلك الصلاة التي من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، لأن الصلاة والمحافظة عليها معونة للعبد على بقية الطاعات، كما قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة فيها معونة للعبد لفعل الطاعات، كما أن فيها مزدجرا عن فعل المعاصي والخطيئات. ولهذا ربط عليه الصلاة والسلام بين هذا الثواب الذي هو الرؤية وبين السبب، وأعظم ذلك المحافظة على الصلاة. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، أي غروب الشمس، فافعلوا، منبها بذلك على منبها ذلك صلوات الله وسلامه عليه على أهمية المجاهدة، المجاهدة للنفس بفعل الطاعات. قول: فإن استطعتم ألا تغلبوا، أياما عرفتم أن الله يراه أهل الإيمان يوم القيامة أنهم يفوزون بهذا الثواب، انتبهوا، احذروا ألا تغلبوا، ألا يغلبكم على تحصيل هذا الثواب الملهيات الدنيوية والشواغل الدنيوية بالتفريط بواجبات الدين. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والصلاة التي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس صلاة العصر، وتخصيص هاتين الصلاتين بالذكر تنبيه على عظم شأن هاتين الصلاتين. وقد ورد فيهما خاصة أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ضيع هاتين الصلاتين فهو لما سواهما أضيع، ومن ضيع الصلوات الخمس فهو لما سواها من أمور الدين أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولهذا من أراد لنفسه الفوز بالرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من أهل هذه الكرامة العظيمة، فعليه بالمحافظة على طاعات الدين، واجبات الإسلام، وأعظم ذلكم الصلاة. وهذا الربط بين رؤية الله والصلاة كما أنه جاء في هذا الحديث فقد دل عليه القرآن، وذلك في قول الله سبحانه في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. هذا هو المحجوب عن رؤية الله، فلا صدق ولا صلى. فذكر في موجبات الحجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى ترك الصلاة، فدل ذلك على أن المحافظة على الصلاة والعناية بها من موجبات الفوز برضوان الله والفوز برؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان نبينا كما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث عمار بن ياسر، كان نبينا عليه الصلاة والسلام في خاتمة صلاته قبل أن يسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: فإن استطعتم ألا تغلبوا، هذا فيه تنبيه إلى أن ثمة غوالب كثيرة جدا في هذه الحياة الدنيا، وصوارف متنوعة تغلب المرء على صلاته، وتغلبه على عبادته وتغلبه على القيام بطاعته لربه سبحانه وتعالى. وأكثر الناس مغلوبون، ولهذا ينبغي أن يحرص المرء على مجاهدة نفسه على ألا يغلب على طاعة الله جل وعلا. والأمور التي تغلب العبد على صلاته وعبادته لربه تبارك وتعالى كثيرة، والواجب على العبد الناصح لنفسه أن يكون على حذر شديد من كل أمر يغلبه على هذه الفرائض العظيمة والواجبات العظيمة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر حديث أورده في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، قال: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث صهيب رضي الله عنه فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، وأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقول الله تبارك وتعالى لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ هل تريدون أمرا أزيدكم على هذا النعيم الذي تتنعمون فيه وتتلذذون فيه؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي ذلك اليوم العظيم يجعل الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان قدرة على النظر إليه سبحانه وتعالى بأبصارهم، يجعل لهم تبارك وتعالى قدرة للنظر إليه بأبصارهم سبحانه وتعالى. قال: فيكشف الحجاب. وفي الحديث الذي أشرت إليه قال: حجابه النور، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، أي أن هذا النعيم نعيم النظر إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يناله أهل الجنة في الجنة هو أحب نعيم ينالونه في جنات النعيم. سأل مسلم رحمه الله تعالى في رواية له لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك صلوات الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا في تمام الحديث قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا فيه إشارة إلى أن الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وما فيها من نعيم، وزيادة على ذلك الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى. وهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام للزيادة في هذه الآية الكريمة بأنها رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة. ثم ختم رحمه الله تعالى كتابه رياض الصالحين بهذه الآيات من سورة يونس أو بهاتين الآيتين من سورة يونس. قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وختم هذا الكتاب المبارك بهاتين الآيتين الكريمتين من جميل الختم وحسنه، فكما أن الله جل وعلا يسر في هذا الكتاب لجمع هذه المضامين الطيبة والمعاني العظيمة، فناسب ختم ذلك بحمد الله، ولهذا قال بعد هذه الآية: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كما أن أهل الجنة إذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة يحمدون الله عز وجل على هذه النعمة العظمى والكرامة الكبرى، دعواهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا فيه أن الهداية منة إلهية، فهو جل وعلا يمن بها على من شاء فضلا منه تبارك وتعالى ومنا. ولهذا يقول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ويقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالهداية منة إلهية، فمن وفق للعلم وحضور مجالس العلم والاستفادة من كتب أهل العلم وقراءة كتب العلم والانتفاع بها فليحمد الله على هذه المنة، وليسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله ومنه وعطائه سبحانه وتعالى. ثم ختم رحمه الله تعالى بالصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة المأثورة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة صيغة مأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن مرت معنا في هذا الكتاب كتاب رياض الصالحين في كتاب خاص عقده فيما يتعلق بالصلاة على رسول الله، حيث قال رحمه الله: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد جملة من النصوص في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه الصيغة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فأرشدهم إلى هذه الصيغة. وهذا يفيدنا عناية النووي رحمه الله تعالى بالمأثور عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ختم رحمه الله ببيان الوقت الذي فرغ فيه من تأليف هذا الكتاب، كما هو عادة كثير من المصنفين والمؤلفين. قال رحمه الله: فرغت منه يوم الاثنين 14 رمضان سنة 70 و600 سنة 70 و600. والإمام النووي رحمه الله تعالى ولد عام 631، وتوفي رحمه الله تعالى عام 676. وذكر هنا أنه فرغ من تأليف هذا الكتاب سنة 70 و600، أي قبل وفاته بست سنوات، أي قبل وفاته رحمه الله تعالى بست سنوات. وإذا كان ولد عام 631 وتوفي عام 676، فإن هذا يفيد أن عمره رحمه الله تعالى كان 45 سنة. ويفيد أيضا إشارة إلى أن ختم عام 70 و600 أنه فرغ من تأليفه وكان عمره 39 سنة، وقد مات رحمه الله صغيرا، ومع ذلك خلف كتبا عظيمة جدا ومتعددة ومتنوعة، ومن أكثرها انتشارا وشيوعا هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين وكتاب الأربعين. حتى إن كتاب رياض الصالحين لا يكاد يخلو منه بيت من بيوت المسلمين في أنحاء العالم، وترجم إلى أكثر لغات العالم، وطبع آلاف بل ملايين الطبعات، وانتشر انتشارا واسعا. ومثله قل في كتابه الأربعين، وأيضا كتابه الأذكار وغيره من كتبه رحمه الله، لكن هذين الكتابين الأربعين ورياض الصالحين كتب لهما من الانتشار واستفادة الناس منهما شيء عجب خص به، وخص به هذان الكتابان. ولعل ذلك والله تعالى أعلم من حسن نية مصنفهما الإمام النووي رحمه الله تعالى. ومن ذلك أيضا أنه قرئ في أكثر مساجد المسلمين، بل بعض المساجد ختم فيها هذا الكتاب مرات كثيرة. ولا يفوتني في ختم هذا الكتاب أن أعمل بوصية دعا إليها النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه، حيث قال رحمه الله: وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه، أي من هذا الكتاب، أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يتقبل منه أعماله هذه ومؤلفاته المباركة بقبول حسن، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. وأسأله جل وعلا أن يغفر للإمام النووي ولوالديه ولمشايخه ولوالدينا ومشايخنا وسائر أحبابنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم.